أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. أيضا المصنف في المقصد الثالث في إثبات الصانع وصفاته قسم هذا المقصد على ثلاثة فصول. الفصل الأول في إثبات ذاته، وقد أثبت هذا الأمر في من خلال برهان الوجوب والإمكان وقد تقدم. ثم شرع في الفصل الثاني، وهو البحث عن صفاته تعالى. في الفصل الثاني قسم المصنف الكلام إلى قسمين: الأوصاف الثبوتية والأوصاف السلبية. أما البحث في الصفات الثبوتية فقد تقدم البحث في القدرة، ثم العلم، ثم الحياة، ثم السمع والبصر والإرادة والكلام، وانتهينا من الصفات الثبوتية. وصل الكلام إلى الصفات السلبية. المصنف بدأ بالبحث حول الصفات السلبية في أنه تعالى باق، وفي أنه تعالى واحد، وانتهينا إلى هذه المسألة وصل الكلام إلى المسألة التاسعة في أنه لا مثل له. العلامة الحلي عنون هذه المسألة في أنه تعالى مخالف لغيره من الماهيات. هنا ما هو موضوع المسألة؟ ماذا يريد أن يثبت العلامة الحلي أو المحقق الطوسي في هذه المسألة؟ في الحقيقة المثل يريد أن ينفي المثل عن الله سبحانه وتعالى. خب، المثل على أي شيء يطلق؟ من الناحية المنطقية يقال للمثل ما يشارك غيره في النوع، في الماهية النوعية. بمعنى مثلا يقال زيد مثل بكر في الإنسانية، أو حتى يقال زيد أو الإنسان مثل الفرس في الحيوانية. فالمثلية يراد بها أن هناك اشتراك في ذات من الذوات مشتركة في المثلين. هذا هو المعنى الذي يراد به في المثل. وبالتالي العلامة أو المحقق الطوسي يريد أن ينفي عن الواجب تعالى أن الواجب تعالى له ما يشاركه في الذات التي تختص به. في هذه المسألة نفي المثل على ما ورد في كلمات المحقق الطوسي معطوف على نفي الزائد المتفرع على وجوب الوجود. بمعنى أن وجوب الوجود كما نفى الزائد ونفى الشريك كذلك ينفي المثل. والدليل على نفي المثل كما تقدم أن المثل يقتضي أن يتشارك المثلان في أمر في الذاتيات، والمشاركة تقتضي أن يكون كل من المثل، يعني أحد المثلين، يكون في الحقيقة مركب مما به الاشتراك ومما به الافتراق. عليكم السلام ورحمة الله. فبالتالي العمدة الأساسية في نفي المثل عن الله تعالى أن المثلية تقتضي الاشتراك في شيء والافتراق في شيء، وهذا مآله إلى التركب كما تقدم سابقا، وفي مسألة نفي الشريك، والتركب منفي عنه تعالى كما سيأتي في المسألة اللاحقة. هذا العمدة في الأمر. يعني أنت عندما تقول زيد وبكر مثلان، تقول مثلان يعني يشتركان في الإنسانية، ولكن يفترقان في أمر جعلت زيدا غير بكر، فلا بد من اشتمال زيد وبكر على ما به الاشتراك وما به الافتراق. فالمثلية تقتضي التركب فعليا، ولذلك تكون منفية عنه تعالى، لأن التركب بكل أنحائه كما سيأتي في المسألة اللاحقة ممتنع عليه. هذا العمدة في المسألة. طبعا العلامة الحلي وبالتالي يصبح واضحا كيف يكون وجوب الوجود نافيا للمثلية، لأن وجوب الوجود لا يجتمع مع التركب، لأن التركب يقتضي الإمكان على ما سيأتي في المسألة العاشرة. وبالتالي إذا كان الإمكان متفرع على التركب والمثلية تقتضي التركب، فالمثلية تقتضي الإمكان، فوجوب الوجود ينفي المثلية. هذا العمدة في المسألة، هذا العمدة في المسألة. ومن هنا يقال لا ند له بهذا المعنى. النقطة الثانية التي لابد من ذكرها في هذه المسألة هي أن هناك مخالف، بعض المعتزلة أبو هاشم الجبائي ذهب إلى أن الواجب تعالى له ذات، ونحن لدينا ذوات، فنشترك فنحن مثل الواجب في التذوت. لاحظ ماذا يقول، يقول أنت ذات اسمه ذات زيد، والواجب ذات أيضا اسمه ذات الله تعالى، فيوجد مثلية، أنت تماثل الواجب في التذوت، فلا بد من وجود الذات، أمر مشترك بينك وبينه، أمر مشترك، فأنت مثله في التذوت، هو ذات وأنت ذات، غاية الأمر ذاته واجبة وذاتك ممكنة، فأنتما مثلان من هذه الجهة، أنتما مثلان من هذه الجهة، وبالتالي نعم يوجد له مثل في التذوت، فلا ننفي عنه كما يقول الجبائي، لا ننفي عنه المثلية مطلقة، هو ذات وأنت ذات. هذا قول المخالف. طبعا ما هو الرد على هذا القول؟ أنا سأذكر الرد في ختام تطبيق العبارة، ولكن العلامة الحلي عندما يقرر قول الخصم، قول الجبائي في أن للواجب مثل، هو نحن وكل شيء في العالم، والمثلية هي عبارة عن اشتراك في معنى التذوت، أو إن شئت قلت يعني حتى في التذوت قد تقول في الشيئية، يعني أنا شيء وهو شيء، قل أي شيء أعظم شهادة، قل الله، يعني هو يوصف بأنه شيء كما ورد في أصول الكافي المجلد الأول، وشيء بخلاف الأشياء، فنحن مثلان، يقول يعني الواجب والممكن، المخلوق والخالق شيئان، فيشتركان في الشيئية فهما مثلان في الشيئية، فلا ننفي المثل عن الواجب، هذا هكذا يقول الجبائي. العلامة الحلي في الجواب على الجبائي لم يتعرض لهذه الشبهة وردها، لم يتعرض، بل قال لا لا نحن لا، هذا الكلام لا نسمعه، غاية الأمر المثلية تقتضي إشكالا، تقتضي خلاف الإمكان، خلاف الوجود، وجوب الوجود، فالمثلية منفية عنها، لكن لم يتعرض لشبهة الجبائي كيف نردها. هذه نقطة مهمة مضافة، طبعا أنا سأرد شبهة الجبائي، سنذكر الآن كلاما، هذا مضافا إلى أن العلامة الحلي في رده على شبهة الجبائي، يعني عندما ذكر ردا في يعني في سياق ذكره الدليل على المثلية، ذكر ردا غير صحيح، حتى المحقق الطوسي في تلخيص المحصل لم يرتضيه من الفخر الرازي. العلامة الحلي جاء بجواب من الفخر الرازي يعني لنفي المثل، هذا الجواب في الحقيقة نفس المحقق الطوسي لم يرتضيه من الفخر الرازي، ولكن العلامة الحلي جاء أتى به من الفخر الرازي في كتاب المحصل. ماذا يقول العلامة الحلي؟ يقول لو كان لله مثل لجاز أن يكون حادثا، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. هذا القياس الاستثنائي، لو كان لله مثل لجاز أن يكون حادثا، والتالي باطل لأن الله قديم فالمقدم في البطلان. الآن والمقدم مثله في البطلان، الآن بيان الملازمة، ما هي يعني كيف تثبت هذه الملازمة أنه لو كان له مثل جاز أن يكون حادثا؟ قال هكذا، لو كان له مثل لكان مشتركا مع غيره في أمر لازم أو في أمر عام، قل جيد، وعندئذ جاز أن يعرض عليه الأوصاف المتعددة التي تعرض لما تحت العام. كيف؟
يقول أنت لديك ذات أولى وذات ثانية مشتركان في أمر عام. هذا الأمر العام تارة يكون الأول وتارة يكون الثاني. إذن هذا الأمر العام إن عرض عليه عارض كان الفرد الأول، إن عرض عليه عارض آخر كان الفرد الثاني. مثال تقول مثلا هكذا يريد أن يقول، تقول مثلا الجدار الأبيض والجدار الأصفر مثلان. لماذا الجدار الأبيض والجدار الأصفر مثلان؟ مشتركان في أمر عام هو الجدارية. خب الجدارية تارة تتخصص باللون الأصفر فتصبح جدارا أصفر، وأخرى تتخصص بالجدار الأبيض فتصبح جدارا أبيض. فالجدارية يعرض عليها أحد القسمين. فإذا الجدار الأصفر لما كان مثل الجدار الأبيض جاز أن يكون الجدار الأصفر أبيض باختلاف العارض. لاحظت؟ رح أعيد. الجدار الأصفر والجدار الأبيض كلاهما مثلان. لماذا هما مثلان؟ لأنهما يشتركان في أمر عام هو أصل الجدارية. فتقول الجدار إما جدار أبيض وإما جدار أصفر. إذا كان الأمر كذلك فالجدار الأبيض قد يكون جدارا أصفر إذا اختلف العارض عليه، لأن الجدارية تتناوب على جدار أبيض وجدار أصفر. بإضافة أمر إلى أصل الجدار يصبح أبيض، وبإضافة اللون الآخر يصبح أصفر. فيمكن أن تقول الجدار الأبيض لما كان مثل الجدار الأصفر جاز أن يكون الجدار الأبيض جدارا أصفر. كيف؟ بتبديل العارض عليه الذي هو اللون أو الصبغ. واضح؟ يقول الأمر كذلك، نقول نحن في محل كلامنا، إذا كان هناك أمر عام هذا الأمر العام يشترك فيه المثلان الذي هو الله والممكنات الحادثات، فجاز أن يكون الواجب حادثا، لأن هذا الأمر العام يتناوب يجري عليه يجري أن يكون أحد الفردين، فيجوز أن يأتي الفرد الأول وينقلب فردا ثانيا. لاحظت كيف؟ كما يقول في الجدار الأبيض والأصفر، الجدار الأبيض قد يصبح جدارا أصفر، فهو قد يصبح مثل مثله، ينقلب إلى مثله. لماذا ينقلب إلى مثله؟ لأنهما مشتركان في أمر عام. يقول فإذا كان الأمر كذلك أنا الحادث والقديم، قد يصبح الحادث قديما والقديم حادث، لأنهما في النهاية يشتركان في أمر عام يتفرد إلى هذين الفردين، فيمكن أن يحل الفرد الآخر مكان الفرد الأول. لاحظت؟ فيتم الدليل أنه لو كان لله مثل لجاز أن يكون حادثا، لأن لو كان له مثل يعني هناك أمر عام يتفرد إلى فردين حادث وقديم، فجاز أن يتناوب الحادث على القديم والقديم على الحادث. كما تقول الجدار إما أبيض وإما أصفر، فيمكن للجدار الأصفر أن يصبح مثل مثله يعني مثل الجدار الأبيض. لاحظت؟ هذا الجواب الذي ذكره أو هذا الاستدلال الذي ذكره العلامة الحلي على نفي المثل. وفي الحقيقة هذا الجواب غير تام. هذا الجواب يصح في الأفراد المادية للنوع الواحد، ولكن غير صحيح على الإطلاق، لأنه الفرس والإنسان يشتركان في الحيوانية، فهل يجوز للفرس أن يكون إنسانا؟ لا يمكن. إذا كان التمايز بين المثلين تمايزا ذاتيا لا يمكن أن ينقلب أحدهما للآخر. فكلام العلامة الحلي غير تام، إنما يصح كلام الحلي في الأفراد المادية، يعني الجدار الأبيض يصبح جدارا أصفر لأن البياضة والصفرة ليست من الأجزاء الذاتية للجدار، فيمكن أن يتخلى عن لون ويكتسب لون آخر. ولكن المثلية لا تنحصر فقط هنا، المثلية بين الفرس والإنسان يوجد مثلية في الحيوانية، فهل يجوز للفرس أن ينقلب إنسانا؟ لا. فلا يمكنك أن تقول لو كان لله مثل لجاز أن يكون حادثا، لأنه يمكن له أن يكون كمثله. لا، هذا لا يجري، غير صحيح، لأنك كأنك تقول لو كان للإنسان مثل لجاز أن يكون فرسا، غير صحيح. للإنسان مثل ولا يجوز أن يكون فرسا، للإنسان مثل هو الفرس مثله في الحيوانية، ولا يجوز أن ينقلب المثل كمثله هنا. فإذا هذا دليل غير تام. الدليل التام هو الذي ذكرناه، أن المثلية تقتضي الاشتراك، والاشتراك مع الإثنينية تقتضي التمايز، فصار هناك المثلان متمايزان في جهة ومشتركان في جهة، فصار هناك تركيب فيؤدي إلى الإمكان. فالمشكلة في المثلية التركيب، واضح؟ ولذلك المحقق الطوسي مولانا العزيز يقول، المحقق الطوسي في نقده على الاستدلال الذي ذكره العلامة الحلي، الذي أخذه العلامة الحلي من الفخر الرازي. تعرفون يوجد كتاب التحصيل للفخر الرازي ونقد كتاب المحصل عفوا ونقد المحصل. المحقق الطوسي هو تلخيص ونقد المحصل للفخر الرازي. هناك الفخر الرازي أورد دليلا على أن الواجب لا مثل له، هو الدليل الذي أورده العلامة الحلي. هناك المحقق الطوسي قال هذا الدليل غير تام. ولذلك يقول المحقق الطوسي في تلخيص المحصل صفحة 91، يقول الذي اختاره أي الفخر الرازي، وهو أن الذوات لو كانت مشتركة لزم صحة انقلاب القديم محدثان والجوهر عرضان. يكون لو كان كلامه هذا دليله صحيح، هذا يوجب أن تكون الحيوانية المشتركة بين الإنسان والفرس تستلزم صحة انقلاب الإنسان فرسا، وهذا باطل. فإذا غير صحيح هذه القاعدة العامة أنه أن الأمر المشترك في الأمر في المثلين يجوز انقلاب أحد المثلين إلى آخره إلى أمر آخر. هذا صحيح في الأفراد المادية، كما ذكرنا مثال الجدار. جدار أبيض هو مثل الجدار الأسود، فيجوز للأبيض أن يصبح أسود، ولكن ليس هذا الأمر عاما إذا كان الاختلاف بالذات. هذا إذن ما ذكره العلامة الحلي وما والنقد المتوجه إليه، وذكر الرأي المخالف. الرأي المخالف هو رأي كما قلنا الجبائي. الجبائي نحن قررنا قوله، يقول في النهاية الله شيء ونحن شيء، الله ذات ونحن ذات، فلا بد أن نكون مشتركين في التذوت، في التذوت. فنحن مثلان في أصل التذوت. غاية الأمر، الواجب تعالى لديه صفة اسمها صفة الألوهية. صفة الألوهية تميزه عنا. هذه صفة الإلوهية التي تشتمل على الحياة والقدرة والعلم والإرادة، هذه الصفات الإلهية. فإذا الذات، فنحن والواجب، نحن والصانع مثلان في التذوت، ولكن مختلفان في الاتصاف. هو لديه الصفات الإلهية، نحن ليس لدينا الصفات الإلهية. هذا كلام الجبائي. نطبق العبارة ثم نأتي إلى الجواب عن هذه الشبهة. يقول والمثل، أقول هذا عطف على الزائد، أي وجوب الوجود يدل على نفي الزائد في المسألة السابعة، ونفي الشريك في المسألة الثامنة، ونفي المثل في هذه المسألة. وهذا مذهب أكثر العقلاء، يعني المتكلمين والحكماء. وخالف فيه أبو هاشم الجبائي المعتزلي، فإنه جعل ذاته مساوية لغيرها من الذوات، قل في التذوت. لاحظ، مساوية لغيرها من الذوات في أي شيء؟ في التذوت، يعني هذا ذات وهذا ذات، فهما مشتركان في التذوت. وإنما تخالفها، وإنما جعل ذات الصانع تعالى تخالف سائر الذوات بحالة توجب أحوالا أربعة، يعني بصفة عند الواجب توجب أحوالا أربعة، هي الحيية يعني كونه حيان، والعالمية والقادرية والموجودية، وتلك الحالة هي صفة إلهية أو صفة الإلهية إذا تريد التعبير أيضا. فإذا ماذا يقول الجبائي؟ يقول الجبائي لا، إذا أردتم بالمثلان الاشتراك في أمر، فالواجب تعالى ونحن مشتركان في أصل أننا ذوات، نحن ذات وهو ذات، نحن شيء وهو شيء، غاية الأمر هو فيه صفة باعثة على حياته وعلمه وقدرته وغير ذلك. يقول وهذا العلامة الحلي، يقول وهذا المذهب لا شك في بطلانه، فإن الأشياء، لماذا لا شك؟ لاحظ هو يأتي على رد كلام الجبائي من خلال ذكر أيضا دليل على المثلية، يعني كلام نقدي، هنا كلام نقدي لا يجيب جوابا حليا على الجبائي. يقول للجبائي أنت تقول يعني نحن والواجب متساويان في التذوت، إذا كنا متساويان في التذوت فيجوز أن نكون نحن قدماء وهو حادث، لأن الأوصاف تتعاقب، كما أن وصف السواد والبياض يتعاقب على الجدار، فيصبح الجدار كسائر الجدران أبيض أسود أصفر إلى آخره. فنحن كالواجب متساويان في التزود، فتتعاقب على هذه هذان المثلان صفات بعضها البعض، فأنا أصبح قديما والواجب يصبح حادثا لأننا متساويان. يقول: ولا شك في بطلانه، فإن الأشياء المتساوية تتشارك في لوازمها، فلو كانت الذوات متساوية، ذوات الحادث والقديم متساوية، جاز انقلاب القديم محدثان وبالعكس، وذلك باطل بالضرورة. هذا كلامه، وقلنا هذا الكلام لا شك في عدم تمانيته للعلامة الحلي. الجواب هو أن نقول جواب النقد، الجواب يعني في إثبات المثلي نفي المثل، أن وجود المثل يقتضي التركب، يقتضي التركب، والتركب باطل كما سيأتي في المسألة اللاحقة. ولكن تبقى شبهة الجبائي. يعني جيد، يعني قد يقول شخص هذه معارضة. تعرفون الفرق بين المعارضة والمناقضة في باب المنطق، في باب المغالطة. قد يأتي شخص مولانا العزيز ويطرح لك دليلا على مسألة، أنت لا ترتضي النتيجة، ماذا تفعل؟ لديك طريقين. الطريق الأول، تأتي إلى نفس دليله وتبطله من خلال إبطال المقدمات. تقول: أنت بنيت دليلك على المقدمة الصغرى الكذائية والكبرى الكذائية، والصغرى باطلة، فتبطل النتيجة بإبطال نفس برهانه. هذه تسمى مناقضة، نقد. تارة أخرى أنت تنظر إلى دليله، ترى أن دليله تام، أو لا يمكنك خدش الدليل، ليس لديك العلم الكافي لخدش دليله، ولكن تعرف أن النتيجة غير صحيحة، فتقوم وتبني دليلا آخر نتيجته معارضة لنتيجة البرهان الأول، فتقول: لا، كلامك باطل لأنه يوجد دليل على صدق نقيده مدعاك. هذه تسمى معارضة. في المعارضة أنت لم تمس مقدمات دليله، أو لم تمس إشكاله، أتيت بدليل على مدعاك آخر. فلذلك المعارضة هي في الحقيقة معارضة للنتيجة، نوع من المقاومة للنتيجة، وليست إبطالا وقتلا للنتيجة. في الحقيقة العلامة الحلي هنا قال لم يجب جوابا تاما على شبهة الجبائي. الجبائي يقول: نحن والواجب مثلان لأننا ذوات وهو ذوات، نحن شيء وهو شيء، أو فقل أكثر، أنا موجود وهو موجود، فنحن مثلان في الموجودية. أنا موجود وهو موجود، نحن مثلان في الموجودية. إما أن تقول أنا معدوم، هذا خلاف البدا، هذا أصبح صفصطة. تقول الواجب معدوم، هذا صفصطة. تقول لا، هو موجود ولكن لا بمعنى الذي أفهمه عن الوجود، هذا أيضا صفصطة، لأن الوجود مشترك معنا. ما الحل؟ ما الجواب؟ نقول الجواب هو أن المفاهيم من قبيل الذات والشيء والموجودية ليست عناصر تدخل في تشكيل الماهية والذات، إنما هي أمور منتزعة، والمثلان هما الأمران المشتركان في ذاتيا. يعني أنا مثلك لأننا نشترك في الإنسانية، الإنسان مثل الفرس لأنه يشترك في الحيوانية، الجسم مثل النبات مثل المعدن لأنهما يشتركان في الجسمية. فبالتالي هناك اشتراك، المثلية يعني هناك اشتراك في جزء تكوين الذات. يعني لديك ذات لها جزء ذاتي، هذا الجزء الذاتي مشترك مع غيره فيسميان بالمثلين. أما إذا كان لديك ذات لا تشترك مع ذات أخرى في أي ذاتي فلا يسميان بالمثلين. ولكن فالتذوت هذه نقطة، فالمثلان هما أي شيء مولانا؟ هما الأمران اللذان يشتركان في أمر ذاتي، لا اللذان يشتركان في أي أمر، في أمر ذاتي. ولكن هناك أمور وأوصاف لا تدخل في تكوين الذات، بحيث تكون هذا الداخل في تكوين الذات مشترك مع الغير فلا يكون مثلا، إنما هي تكون أمور منتزعة. يعني الشيئية ليست جزء ذاتك، يعني الشيئية ليست جنسا لك، فلا تعرف الإنسان بأنه شيء حيوان ناطق. الشيئية ليست جنسا، بل الشيئية أمر منتزع من الإنسان. جيد، فهناك فرق بين الأمر المنتزع وبين المعنى الذي هو جنس أو فصل أو نوع. واضح؟ في الأمور المنتزعة، الأمور المنتزعة نعم نحن نشترك مع الله في الأمور المنتزعة، في الموجودية، في الشيئية، في النفس أنني شيء وهو شيء، هذا مشترك. لكن هذا لا يعني أننا مثلان، لأن المثلية أخذت فيها الاشتراك في الأمر الذاتي. واضح؟ فالاشتراك في الأمر الذاتي هو المسوغ للمثلية، أما الاشتراك في الأمر الانتزاعي فلا يضر، والأمر الانتزاعي لا يؤدي إلى تركيب الذات، أمر انتزاعي. وبالتالي نعم، الله شيء ونحن أشياء، وهو كما يقول من صادق عليه السلام في أصول الكافي شيء بخلاف الأشياء، يعني هو يطلق عليه أنه شيء ويطلق علي أنني شيء. ولذلك لا ينبغي أن نقع في شبهات الذين يريدون التنزيه المطلق فيقولون الله لا نفهم شيء لأنه ليس كمثله شيء، فلا نفهم، لا معنى كونه موجودا نفهم، لا معنى كونه شيء نفهم، لا معنى كونه ذات نفهم. نقول نعم، الكون هذا بعيد المنال، ولكن هناك معاني لازمة من المعقولات الثانية الفلسفية كما يقال، من العناوين الانتزاعية، هذه نعم يشترك الواجب مع غيره بها ولا يضر. فإذا شبهة الجبائي، أين هي شبهة الجبائي؟ أنه فسر المثلية في أن أتى بالعناوين الانتزاعية وجعلها هي المقتضية للمثلية، بينما المثلية هي فقط الاشتراك في أمر ذاتي. فنحن والواجب لا نشترك بأمر ذاتي أبدا، ولكن نعم الأمور الانتزاعية مشتركة. هذا جواب مختصر عما يفاد في هذا المجال. فإذا في المسألة التاسعة إخواني الأعزاء، نفي المثل، لابد أن نضبط معنى المثل حتى لا ترد شبهة الجبائي، ولابد أن نتنبه كيف أن وجوب الوجود يقتضي نفي المثل. ولابد أن ننتبه أن العلامة الحلي، في الحقيقة لم يجب جوابا تاما على نفي المثل. أصلا هو أتى بقضية القديم والحادث ولم يبين كيفية تفرع نفي المثل على وجوب الوجود. هذا بالنسبة للمسألة التاسعة. المسألة العاشرة، وهي أيضا مسألة لو كان قد قدمها سابقا كان أفضل لأنها اعتمدت عليها أكثر من مسألة، يقول والتركيب بمعانيه، يعني ووجوب الوجود وجود يدل على سرمديته ونفي الزائد، ويدل على نفي الشريك ونفي المثل ونفي التركيب بمعانيه. ما الدليل على نفي التركيب؟ دليله واضح مولانا، ما هو المركب؟ نفس التأمل في المركب، ما هو المركب؟ المركب هو الكل الذي له أجزاء، وبالتالي لا يظهر إلى ساحة الوجود إلا بعد أن تنضم أجزاؤه. يعني البيت مؤلف من السقف والجدران، فالسقف والجدران هي أجزاء البيت، فذات البيت، هوية البيت لا تأتي إلى ساحة الوجود إلا بعد أن تنضم الأجزاء والجدران، والأجزاء غير البيت. التفت، يعني لا تقل الأجزاء هي الأجزاء هي نفس المركب، لا، الأجزاء بشرط الانضمام هي نفس المركب، ولكن ذوات الأجزاء غير المركب. هذا مهم جدا يا أصدقائي، المركب هو البيت، الأجزاء هي الجدران والأسقف، هي أجزاء البيت. تقول البيت ليس إلا هذه الأجزاء، فالأجزاء والبيت أمر واحد. قل لا، هناك فرق بالاعتبار. إذا أخذت كل جزء، جزء هو غير البيت، الجدار غير البيت، السقف غير البيت، ما هو الذي يكون عين البيت؟ الأجزاء بشرط الاجتماع هي البيت، نعم، ولكن ذوات الأجزاء هي غير البيت، صحيح؟ ذوات، يعني أنت تأتي بجدار هو غير البيت، وبجدار هو غير البيت، وبسقف هو غير البيت، ثم تضمها
فتصبح الأجزاء منضمة، الأجزاء المنضمة تسمى بيتا، ولكن الأجزاء قبل الانضمام هي أمر آخر قبل غير البيت. واضح؟ فالحاصل من هذا الكلام أنه الأجزاء سابقة على وجود الكل، الأجزاء قبل الكل، بل الكل معلول للأجزاء، معلول للأجزاء، البيت مفتقر إلى الأجزاء، فلا يكون المركب موجودا إلا بعد وجود الأجزاء، وهو محتاج إلى الأجزاء، والأجزاء في ذواتها غير المركب. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا قلنا بأن الواجب تعالى مركب، يعني الواجب تعالى هو متأخر عن أجزائه التي هي غيره ومحتاج إليها، يعني هو صار معلولا لأجزاء هي غيره وباجتماعها تنتجه، فصار هناك، يعني أنت تقول البيت محتاج إلى الجدران، لولا الجدران ما كان بيت. ولذلك يقال الجدران متقدمة وعلة للبيت بأحد أنحاء العلية، كما أن الجزء علة للمركب. وبالتالي إذا قلنا أن الله مركب من أجزاء، هذا يعني أنه محتاج مفتقر إلى أجزاء هي غيره، فلم يعد واجبا، لأن الواجب يتناقض مع الافتقار والاحتياج. ولذلك فإن وجوب الوجود لا يجتمع مع كونه مركبا، لأن التركب لا يكون إلا للممكن المحتاج، لأن المركب معلول لأجزائه. فبالتالي طبعا أحد علته أجزاء، وبالتالي يكون المركب ممكن ووجوب الوجود ينفي التركب. الحد الأوسط أن التركب فيه احتياج، والاحتياج يعني الافتقار، والافتقار أنه لم يكن ثم كان، لم يكن ثم كان يعني ممكن، فوجوب الوجود ينفي التركب. هذا الدليل العام. ثم يقول التركب على أنواع، التركب على أنواع. مرة معكم هذا الأمر في بداية الحكمة في المرحلة الأولى في الأحكام السلبية للوجود. التركب على أنواع، يوجد لديك ما يسمى التركب الخارجي، كتركب البيت من الجدران والأسقف، هذا تركب واضح خارجي. ويوجد نوع آخر من التركب الخارجي، هو تركب من المادة والصورة، كما تقدم معكم في المرحلة السادسة من بداية الحكمة أن الجسم مركب من مادة وصورة، هذا أيضا يقال له تركب خارجي من مادة وصورة. ويوجد التركب الخارجي أيضا كتركب المقادير، يعني الخط والسطح، هذه مركبة من أجزاء فردية، يعني يمكن للخط أن يصبح قسمين، يعني يمكن أن تقسم الخط إلى قسمين، تقسم الخط إلى قسمين يعني كان الخط قابلا لأن ينقسم إلى قسمين، يعني كان مركبا من القسمين بالقوة، هذا كله يسمى تركيب خارجي. ويوجد تركيب عقلي. ما هو التركيب العقلي؟ تركيب من جنس وفصل، تقول الإنسان مركب من حيوان وناطق، هذا مر معكم في باب القسمة في منطق المظفر، في باب القسمة من منطق المظفر مر معكم القسمة العقلية والتركيب العقلي. التركيب العقلي يعني من جنس وفصل، كما تقول الإنسان مركب من حيوان وناطق. يقول كل أنحاء التركيب، سواء أكانت تركيبا عقليا أم كانت تركيبا خارجيا، كل أنحاء التركيب تشترك في هذا المحذور، أن التركيب يعني الافتقار إلى الأجزاء، والأجزاء أمر آخر، والواجب تعالى غير مفتقر، وكل أمر آخر هو معلول له، فينفي أنحاء التركيب بكل أنحائه. قال والتركيب بمعانيه. أقول هذا عطف على الزائد أيضا، بمعنى أن وجوب الوجود يقتضي نفي التركيب أيضا. والدليل على ذلك أن كل مركب فإنه مفتقر إلى أجزائه لتأخره، يعني لتأخر المركب عن الأجزاء. طبعا قلنا للأجزاء ينظر إليها باعتبارين، تارة تنظر إلى ذوات الأجزاء، تارة تنظر إلى الأجزاء بشرط الاجتماع. الأجزاء بشرط الاجتماع، يعني الأجزاء مجتمعة هي ذات المركب، ولكن الأجزاء من حيث هي قبل الاجتماع هي متقدمة على المركب، فتقول الجدار قبل البيت، وإن كان البيت هو الجدران، ولكن هذا اختلاف بالاعتبار. فإنه أي المركب مفتقر إلى أجزائه لتأخره عنها، وتعليله بها، لأن الأجزاء علة المركب، لأن اجتماع الأجزاء هو سبب وجود المركب. ثم يقول وكل جزء من المركب فإنه مغاير له، يعني الأجزاء غير المركب، يعني الجدران والأسقف غير البيت، كهوية غير البيت، فيصبح إذا كان الواجب تعالى مركبا يعني يوجد غيره، علة له متقدم عليه، والحال أنه كل غير له معلول له متأخر عنه. وكل جزء من المركب فإنه مغاير له، وكل مفتقر إلى الغير ممكن، يعني كل مفتقر ممكن طبعا، لأن الإمكان هو الافتقار إلى الغير، لأن الإمكان إنما يعني الوجود بسبب الغير، والواجب غني بالذات غير مفتقر إلى الغير. فلو كان الواجب تعالى مركبا كان ممكنا، هذا القياس الاستثنائي، هذا خلف، يعني خلف كونه واجبا، فوجوب الوجود يقتضي نفي التركيب، هذا تمام الدليل، هذا الدليل يذكره الفلاسفة أيضا. واعلم أن التركيب هنا يذكر أنواع التركيب، لأن المحقق ذكر بمعانيه، بمعانيه يعني بأنواعه. يقول واعلم أن التركيب قد يكون عقليا، وهو التركيب من الجنس والفصل. طبعا يوجد نقاش عندهم، لن أخذ في هذا النقاش، هذا نقاش أن التركيب العقلي ينحصر في الجنس والفصل، أم يوجد تركيب عقلي من نوع آخر. البعض يقول كالمحقق كالعلامة الحلي في المقصد الأول أو الثاني من نفس كشف المراد، يقول التركيب العقلي ينحصر فقط في التركيب من جنس وفصل، ولكن الإنصاف أنه يوجد أنواع أخرى من التركيب. واعلم أن التركيب قد يكون عقليا وهو أن ينحصر تركيب من الجنس والفصل، كتركيب الإنسان من الحيوان والناطق، وقد يكون خارجيا كتركيب الجسم من المادة والصورة، وكتركيب المقادير من وتركيب المقادير من غيرها، يعني من غير المادة والصورة، يعني أنت تقول المقادير كالخط، الخط مقدار مركب بالقوة من أجزاء، لأن هذا الخط يمكنك أن تقسمه إلى نصفين، فالنصفين هما أجزاؤه التي كانت مفروضة فيه بالقوة. والجميع يعني كل أنحاء التركيب بالعقل والخارجي منفي عن الواجب تعالى، لاشتراك للدليل العام نفسه، لاشتراك المركبات في افتقارها إلى الأجزاء، فلا جنس وله ولا فصل له ولا غيرهما من الأجزاء العقلية والحسية، كان الأفضل أن يقول والخارجية، من الأجزاء العقلية والخارجية، لأن بعض الأجزاء الخارجية ليست حسية. هذا إذن إخواني الأعزاء تمام الكلام في المسألة العاشرة من الأحكام السلبية للوجود. في المسألة الحادية عشرة يأتي إن شاء الله الكلام حولها إلى فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.